بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب مرد الكيل والوزن. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. قال: رواه أبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة ببيع الربويات، وقد عرفنا فيما مر بنا أن علة تحريم بيع الربويات الكيل والوزن، وهي إما علة أو جزء من علة. فمن اقتصر على أنها علة كالإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، طردوا الحكم في كل ما يكال ويوزن ما دام يجري فيه الكيل والوزن في بيعه وشرائه فهو من الربويات. وعرفنا أن سائر الجمهور خالفوا الإمامين في حكم العلة، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الربويات على قسمين: ما كان ذهبا وفضة فهذا وإن روعي فيه الكيل وإن روعي فيه الوزن أو الكيل إلا أن جزء العلة هو الثمنية لكونهما أثمان للأشياء، ولذلك لا ينبغي أن تباع متفاضلة، لأنها لو بيع الذهب بمثله متفاضلا أو الفضة بمثلها متفاضلة لاختلت المعايير، ولكان هذا الأمر سببا في فساد ضوابط البيع والشراء. فلما كانت هي الثمن بالإضافة إلى كونها توزن أو تكال كانت هي العلة. هكذا نقح الإمام الشافعي رحمه الله علة الربا في الذهب والفضة. قال: وأما بقية الأصناف الأربعة، التمر والبر والشعير والملح، فليس الربا خاص فيهما، وإلا لكانت المسألة ظاهرية محضة كما قال أهل الظاهر، حيث قصروا الربويات على هذه الأصناف الستة وقالوا: وما عداها يجوز بيعها متفاضلة سواء كانت بجنسها أو بغير جنسها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فاستعرض هذه الأصناف الأربعة التي ذكرت وما جاء في معناها من قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، فقال إذن العلة مع كونها مكيلة وموزونة الطعم، فأجرى الربا في كل مكيل وموزون يطعم، ومفهومه أن ما لا يكال ولا يوزن ويباع بالعدد أو بالذرع فإنه لا تجري فيه الربا، ومفهومه أن ما لم يطعم لا تجري فيه الربا. ولذلك كان العلة عند الإمام الشافعي رحمه الله أضيق منها عند الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. ونظر الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى العلة فوافق الشافعية في علة الذهب والفضة حيث كونها ثمنا بالإضافة إلى الكيل والوزن، لأن الشارع اعتبر الكيل والوزن وجاءت النصوص تطرد الحكم في الكيل وفي الوزن، لكنها لم تقصر العلة على الكيل والوزن بل ضمت إلى الذهب والفضة الثمنية. وأما ما عدا الذهب والفضة فنظر الإمام مالك رحمه الله فوجد أن البر والشعير والتمر والملح من الأقوات التي يعتمد الناس عليها في حياتهم والتي يحتاجونها في كل حين والتي يدخرونها، فلو أجاز جريان الربا فيها لاختلت احتياجات الناس ولا اضطربت ولا أدى ذلك إلى نوع من اضطراب الناس في حياتهم، فقرر أن العلة هي الكيل والوزن والطعم بالإضافة إلى الاقتيات والادخار. وبهذا أخرج من الطعام ما لا يدخر، أخرج من الطعام ما لا يدخر، وأخرج من الطعام ما لا يكال ويوزن، وأخرج ما ليس طعاما. ثم ساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليؤكد أن اعتبار الكيل والوزن اعتبار شرعي والشارع لاحظه في أمر جريان الربا، لكن لما ظهر الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل مكة يعتمدون في بيوعاتهم على الوزن، فلذلك اعتبر لهم الوزن، وكان أهل المدينة يعتبرون ويعتمدون في بيوعاتهم على الكيل، لذلك اعتبر لهم الكيل. وقد ضبط العلماء كل من الكيل والوزن بضوابط بحيث لا يختلف الناس في ذلك. هذا ما أشار إليه حديث الباب. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث من باع ذهبا وغيره بذهب كبيع الحلي بالذهب الخالص وبيع الحلي من الفضة المطعمة بالجواهر أو بغيرها من الخرز ونحوه بالفضة الخالصة. عرضنا في الدرس الماضي حديث فضالة بن عبيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعه بالذهب إلا إذا خلص الذهب من الخرز، وإن كان البيع المقصود فيه الخرز أو الجواهر والذهب تبعا، لأن الذهب مادة ربوية لا يجوز أن تباع بمثلها أو تباع مفاضلة. وعرفنا أن هذا هو مذهب الجمهور. ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذهب إذا كان يزيد على الذهب مع الخرز فقد أجاز ذلك، قال لا بأس، وكأنه رحمه الله اعتبر الزيادة في مقابل الخرز أو في مقابل الجوهر. لكن هذا يصادم النص ويخالف النص، ولذلك لم يقبل أهل العلم من الإمام أبي حنيفة قوله. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله قول آخر، وهو إذا كان الغرض من البيع هو الذهب فلا يجوز، أما إذا كان الذهب تبعا وكانت كميته في حدود الثلث فلا بأس بمثل ذلك البيع. وهذا أيضا وإن برر الإمام رحمه الله قوله بأن الذهب لم يكن مقصودا وإنما هو تبع، والبيع الأصل فيه للخرز أو للحجار حجارة الكريمة أو للجوهر، فإن هذا أيضا يتعارض مع النص. ولذلك اعتبر أهل العلم أن أرجح الأقوال وأن أصوبها هو ما ذهب إليه الجمهور من منع ذلك، لئلا يتطرق الناس ولئلا يؤدي هذا النوع من البيع إلى التعامل بالربا. وقفنا عند قوله وإلى العمل بظاهر هذا الحديث، وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي، يعني أنه لا يجوز. وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد، إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة، أما إذا ساواه أو إذا نقص عنه فالمفهوم أنه لا، إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه، يعني فإن كان مثله أو دونه فلا يصح. وقال مالك رحمه الله يجوز إذا كان الذهب تابعا وليس أصلا في البيع، تابعا لغيره بأن يكون الثلث، بأن يكون الثلث فما دون، بأن يكون الثلث فما دون. وقال حماد بن أبي سليمان وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقا، سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثر. وهذه الأقوال المنقولة عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وحماد خالفت رأي الجمهور وخالفت النص، ولذلك قال واعتذرت الحنفية ومن قال بقولهم مثل الثوري والحسن بن صالح والعترة، اعتذروا بماذا؟ قال بأن الذهب كان أكثر من المنفصل، واستدلوا بقوله ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، والثمن يعني الذي اشترى به إنما كان 7 أو 9 يعني 7 دنانير أو 9 دنانير، وأكثر ما روي أنه 12 يعني دينارا، فكان الذهب الذهب المشبك أو المختلط بالجواهر كان أكثر من الذهب العادي. قال وأجيب عن ذلك بما تقدم عن البيهقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة فلا يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر. وقلت عرفنا أن هذا الرأي مرجوح ولم نسلم به، وقلنا إن القصة واحدة لكن اختلف الرواة في التقدير، ولذلك يلجأ إلى الترجيح لا إلى التعدد. وأجيب أيضا بأن العلة هي عدم الفصل، وظاهر ذلك عدم الفرق بين المساوي والأقل، يعني ما دام غير منفصل. وأجيب أيضا بأن العلة هي عدم الفصل، وظاهر ذلك غير الفرق، ظاهر ذلك عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر. فما دام ما فيش فرق إذن يجوز البيع، هذا توجيه الدليل عندهم. لكننا لاحظنا أن نص الحديث نص على أن ثمة فرق، ولذلك سأله لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وأمره بأن يفصلها، وأمره بالتفصيل مشعر بأن بيعها مختلطة لا يصح لعدم التساوي. أيضا يقول إن بعض الروايات تقول إن هذه القلادة وجدت في الغنيمة وبعضها لم تذكر، فكأن القائلين بالجواز قالوا كونها غنيمة أو ليست غنيمة هذا لا أثر له، وهذا القول الذي قالوه يعني فيه حق، لأننا لا نفرق في البيوع من حيث الحل والحرمة إن كانت غنيمة أو كانت فيئا أو كانت تجارة. وبهذا يجاب عن الخطابي، لأن الإمام الخطابي كما مر بنا أنه قال هذه الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيع كان أو لكون العقد كان غنيمة، ولما كان غنيمة تتعلق بها حقوق المجاهدين ومنهم هذا المشتري، فربما إذا باعها بأكثر أو بأقل يعني لا يجري في حقه الربا، لأن له جزءا من هذه الغنيمة حق له. طبعا هذا الكلام يقال قبل التقسيم، حيث إن حقوق الناس متعلقة بالغنيمة على سبيل المشاع أو على سبيل الاشتراك. فهو يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم منع لأن هذه البيعة غنيمة، وحيث إنه يتعلق حقه فيها لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشتريها إلا بعد التفصيل. والجمهور على أن هذا القيد لا أثر له، وهذا الوصف لا اعتبار له، لأن العلة التي من أجلها نهي عن البيع كونه كيلا أو وزنا وثمنا. لا، ما هي علة، لأن الحكم يجري في الغنيمة وفي غير الغنيمة. قال وبهذا يجاب عن الخطابي حيث قال إن سبب النهي كون تلك القلادة كانت من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون في بيعها، وقد أجاب الطحاوي عن الحديث، لأن الطحاوي طبعا يرى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز البيع إذا كان أكثر، ولذلك حاول أن يصرف الحديث عن النهي. قال وقد أجاب الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب، وقد عرفنا الجواب حيث رد الحافظ ابن حجر قال لا، محل النزاع ليس فيه اضطراب، والخلاف الوارد ما وارد في غير محل النزاع، ولذلك لا عبرة بهذا الخلاف. وقال السبكي وليس ذلك باضطراب قادح، يعني حتى لو سلمنا إنه مضطرب لكنه لا يؤثر في الحكم. ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك، انتهى يعني كلام السبكي. وقد عرفت مما تقدم أنه لا اضطراب في محل الحجة، والاضطراب في غيره لا يقدح فيه، يعني لا يقدح في محل الحجة. وبهذا يجاب أيضا على ما قاله مالك من أن البيع إذا كان الذهب تبعا، لأن هذا فيه مخالفة للنص. وأما ما ذهب إليه حماد بن أبي سليمان فمردود، لأنه أجازه على سبيل الإطلاق، وهذا يتصادم مع النص، فمردود بالحديث على جميع التقادير. ولعله يعتذر عنه، يعني عن الإمام حماد بن أبي سليمان رحمه الله، بمثل ما قال الخطابي، يعني أن النص يقدم ولا يلتفت إلى غير النصوص، أو أننا نحمله على أن حماد لم يبلغه الخبر، أو لم يبلغه قوله حتى تميز، قال بضم تاء المخاطب في أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم تميز، قوله إنما أردت الحجارة يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب. وهذا يرد أيضا على مالك رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الراوي إنه أراد الذهب أراد الخرز منعه من الإيه؟ من إجراء البيع. ثم قال رحمه الله: باب مرد الكيل والوزن، يعني إذا اختلفنا هل هذا يكال أو يوزن، ما مرجعنا في ذلك؟ قال: مرجعنا في هذا عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الخبر: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وهذه مسألة سبق أن قررت كثير، وهي أن أبا داود نظم كتابه وألفه وجمع فيه السنن، وفيه الصحيح وفيه الضعيف، لكنه اشترط أنه إذا روى حديثا ضعيفا أن يكشف عن ضعفه، وما لم يكشف عن ضعفه فهو معتمد عنده صالح للاحتجاج. ولذلك يستدل العلماء على سلامة الاحتجاج بالخبر بسكوت أبي داود رحمه الله. ولما تولى المنذري اختصار كتابه كتاب أبي داود سار على نهجه، فإذا كان في الخبر إلا كشفها، وإلا سكت كما يسكت أبو داود. قال: وأخرجه أيضا البزار يعني في مسنده، وصححه ابن حبان، وهذا يقتضي أن ابن حبان أخرجه وحكم عليه به، والدارقطني. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكان ابن عمر، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكان ابن عمر، ما عندنا في رواية لأبي داود، يعني أن الرواية أخرجها أبو داود. كأن أبا داود أخرج الروايتين من مسندين. وفي رواية وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكان ابن عمر. قوله المكيال مكيال أهل المدينة إلى آخره، قال فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة، وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة. أما مقدار الكيل فقد سبق أن تكلم عنه الإمام الشوكاني في باب زكاة الفطر، حيث عرفنا أن الصاع هو وحدة الكيل، أو أن وحدة الكيل كما يقول علماء الرياضة أن الوحدة هي إيش؟ هي المد، أن الوحدة هي المد، والمد قد ضبطه العلماء بأنه ملء كفي الرجل المعتدل، فإن أخذ منه 4 مرات كان هو الصاع، والفرق 3 آصع، والوسق 60 صاعا. أما الوزن فقد ضبطه بضبط يعني لا يختلف عند كثير من الناس، وعلماء الشريعة الإسلامية وعلماء الحضارة اعتبروا الوحدة في الوزن حبة الشعير، واعتبروا الوحدة في القياس الشعرة، وبنوا عليها. ولذلك يقول لنا في ضبط الوزن، قال أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، فوجدت كلا يقول إن دينار الذهب بمكة وزنه 82 حبة و3 أعشار حبة بالحب من الشعير، والدرهم هذا في الذهب، والدرهم قال 7 أعشار المثقال، فوزن الدرهم 57 حبة و6 أعشار حبة و10 حبة يعني من الشعير. فالرطل 128 درهما بالدرهم المذكور يعني الذي ذكر وزنه وهو 17 المثقال. ايش؟ والدرهم 7 أعشار المثقال، فوزن الدرهم 57 حبة و6 أعشار حبة و10 حبة. قال فالرطل 128 درهما بالدرهم المذكور. أما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة، يعني فكأنه يقول ارجعوا إليه. قال وقع في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال وزن المدينة ومكيال مكة، فكأنه عكس الايه الأمر. والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر هذه التي ذكرت أن المكيال لأهل المدينة والوزن لأهل مكة، قال وهي أصح. وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرواها أيضا الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاووس عن ابن عباس، قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه، يعني أن هذا علة، وكأن رواية ابن عباس رواية مقلوبة. لا هو معلوم، حب الشعير معلوم، والعلماء عندما ضبطوا، وهذا كانت مهمة الحكام أنهم يضبطون المكاييل والموازين ويحملون الناس عليها. لأنهم جاءوا بالدرهم ووزنوه بالشعير فوضبطوه على هذه الحال. نعم.
يعني ما يصير دور.
ها؟ ماني سامع. هم يأخذون غالبا الوسط، الوسط من حب الشعير، الوسط من كل شيء، لأنه يتعذر. يعني نحن نعرف أن حب الشعير قد يكون فيه الحجم الكبير والحجم الصغير، فالاعتماد على الوسط. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. باب النهي عن بيع كل رطب، كل رطب، باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. قال: متفق عليه. ولمسلم في رواية: وعن كل تمر، وعن كل ثمر بخرصه، وعن كل ثمر بخرصه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء الثمر بالرطب، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن من علل الربا الكيل والوزن، أراد أن يبين لنا قضية أخرى، وهي أنه لا يجوز بيع الشيء رطبا بيابس إلا إذا كان خرصا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، ذلك لما يترتب على البيع من تفاضل ومن الوقوع في الربا. فمن كان عنده ثمر أو تمر قد يبس يريد أن يبيعه برطب، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز. وهكذا كل الثمار نهي عن بيعها بجنسها لما يقع أو لما يؤدي إلى الوقوع في الربا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه نهي عن بيع الصبرة بجنسها مكيلا، لأنها تؤدي إلى الوقوع في الربا. كذلك نهى عن بيع الثمر بجنسه ولو كان خرصا، لأن الخرص إنما هو تقدير لكن قد لا يبلغ الحقيقة. فحتى لا يقع الناس في الربا نهي عن بيع الثمار بجنسها إذا اختلفت بأن كان بعضها يابسا وكان بعضها رطبا. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقد مر بنا تفسير المزابنة وهو أن يبيع الرطب وهو على رؤوس النخل بالتمر، ونهى عن أن يبيع العنب وهو على سريره وفي كرمه بالزبيب يعني بجنسه، ونهى عن بيع الزرع وهو رطب أعني القمح والشعير بجنسه يابسا، لأن هذا قد يقع أو قد يوصل إلى الربا. وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة حيث قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. وسيمر بنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوع، لكنه أجاز على سبيل الترخيص ما يسمى ببيع العرايا، لأن الناس محتاجون إليها، ولأن بيع العرايا فيه ارتفاق، فيه ارتفاق، ومعنى ارتفاق يعني ملاحظة حاجة الناس. فلما كان جانب الإحسان باديا وظاهرا في مسألة العرايا رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة. أما إذا كان الأمر يبلغ مبلغ التجارة ومبلغ البيع والشراء الذي في الغالب ما يحرص الإنسان فيه على مصلحة نفسه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وسميت هذه البيوع ببيوع المزابنة. أما الحديث الثاني فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، يعني بعض الناس سألوه هل يجوز لنا أن نشتري الرطب وهو على رؤوس النخل بتمر يابس ولو خرصناه، يعني يخرصون الرطب ويقدمون مقابل القرص مقابل الخرص تمرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قائلا له أينقص الرطب إذا جف وإذا يبس؟ قال نعم. قال فلا إذن، أي فلا يصح هذا البيع لأنه يؤدي إلى الوقوع في الربا. فعرفنا أن العلة في النهي عن بيع المزابنة أو المخاضرة كما مر بنا أو المحاقلة لأنها تؤدي إلى الوقوع في الربا. قال يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ يقول الشارح وهذا السؤال ليس سؤال استعلام، وإنما هو سؤال تقرير يقرر النبي صلى الله عليه وسلم السائل ليخرج من كلامه الجواب. فقال له أخبرني إذا فعلت مثل هذه البيعة هل الرطب ينقص إذا جف أو لا؟ فقال لا ينقص. إذا ما دام فيه نقص سيؤدي إلى التفاوت في البيع، وهذا التفاوت في البيع هو الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل إن هذا التفاوت يكون في مقابل الوقت، لأني أنا أدفع له التمر حالا وأنتظر الرطب إلى أن يجف، وهذه المدة لها ثمن. نقول إن الشارع ألغى هذا الإيه؟ هذا الاعتبار. قال فنهى عن ذلك. رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. نعم، نحن قلنا يقيد بالعلة، كل ثمر يكال ويدخر ويطعم يجري فيه الحكم. ايش باقي من الوقت؟ بقي 7 دقائق. قد يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الحديثين، قال حديث سعد، طبعا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يتكلم عنه لأن هو حديث متفق عليه، وقد جرت عادة الإمام الشوكاني أن الحديث المتفق عليه لا يعلق عليه. قال حديث سعد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، لأن هؤلاء الثلاثة عنوا بالحديث الصحيح وحرصوا أن يخرجوا في كتبهم ما صح من الأحاديث. قال وصححه أيضا ابن المديني يعني الإمام علي ابن جعفر أو ابن عبد الله ابن جعفر المديني. قال وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي. قال وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق. أما الطحاوي ففي كتابه شرح معاني الآثار، وابن حزم والطبري في كتابه أيضا الآثار تهذيب الآثار، وابن حزم في كتابه المحلى، وعبد الحق في كتابه الأحكام، بأن في إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول. قال في التلخيص يعني قال الحافظ ابن حجر رادا على هؤلاء، والجواب أن الدارقطني قال إنه ثقة ثبت. إذن فقد كشف عن جهالته، هو مالك، ومن طبيعة مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن الثقات مع شدة نقده يعني للرجال. وقال الحاكم لا أعلم أحدا طعن فيه يعني في حديث في زيد أبي عياش. هذا ما يتعلق بإسناد الحديث. أما ما يتعلق بشرحه وفقهه، قوله عن المزابنة قال قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعرفنا أنها بيع الثمر بجنسه كيلا أو وزنا. قوله ثمر حائطه قال بالمثلثة وفتح الميم، إذن هي ثمر وليست تمر. بالمثلثة وفتح الميم قال في الفتح والمراد به الرطب خاصة. قوله بتمر كيلا يعني بالمثنات من فوق وسكون الميم، والمراد يعني به التمر المعروف. ثم قال والمراد بالكرمي يعني العنب. قال في الفتح وهذا أصل المزابنة وهي بيع الشيء رطبا بجنسه يابسا. وألحق الجمهور بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا على اختلاف تحديدهم لعلة الربا. قال فأما من قال أضمن لك صبرتك هذه ب20 صاعا يعني أشتري الصبرة ب20 صاع. مر بنا في الدرس الماضي ما معنى الصبرة. قال فما زاد فلي وما نقص فعلي يعني أنا أعطيك 20 صاع فيها. يقول هذا النوع يعتبر من المزابنة، وبعض أهل العلم قال هذا ليس من المزابنة وإنما هو من باب القمار لأنه باع شيئا معلوما بشيء مجهول، لكنه أيضا يندرج تحت صورة المزابنة. قال فهو من القمار وليس من المزابنة. قال وتعقبه الحافظ يعني ابن حجر بأنه قد ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفسير المزابنة ببيع التمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، يعني صورة الصبر. قال فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار، وكأن هذه الصورة ممنوعة لعلتين: العلة الأولى كونها مزابنة لما يترتب عليها من الوقوع في الربا، والعلة الثانية لكونها قمارا. قال فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. قال ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه مسلم في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ: والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقد أخرج هذا الحديث البخاري كما ذكره المصنف ها هنا، ولم ينفرد به مسلم لما قال وفي رواية لمسلم. وقد قدمنا مثال مثل هذا في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقدمنا أيضا ما فسر به مالك المزابنة يعني فارجع إليها. قوله أينقص؟ قال الاستفهام هنا ليس المراد به حقيقته، أعني طلب الفهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي. ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهى، أي فلما قال له نعم نهى عن ذلك. قال ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب، لأن هذا على سبيل المفهوم، إذا نهينا عن بيع التمر اليابس بالرطب فأيضا ننهى عن بيع الرطب بالرطب، لأن العلة قائمة وهي جهالة المقدار، لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخر، وما كان كذلك فهو مظنة الربا. قال وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة، يعني ذهبوا إلى منع بيع الرطب بالرطب. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني يعني من الشافعية والروياني كذلك من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز، قالوا لأن النقص في كل منهما متساوي. قال ابن المنذر إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي. قال ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة، فهو نص إذن، وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.